الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة المؤيد المؤتمن البشير النذير محمد، وعلى آله أمناء وحي الله وسفرائه إلى الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في كيفية صلاة الاحتياط، وصل بنا الكلام إلى الأقوال الخمسة أو أكثر الذي ذهب إليها الأعلام في حقيقة صلاة الاحتياط. الأول أنها صلاة واجبة متممة، جزء الصلاة نفسها من الصلاة تتمتها، هذا قول معروف. قول الثاني أنها صلاة نافلة وإن كان حكمها الوجوب، لكن طبيعتها نفلية نافلة، كما مر بنا في العمرة المستحبة والحج المستحب، ابتداء مستحب لكن بقاء واجب، ما أن يدخل الناسك فيه فيكون واجبا. هذا القول الثاني. القول الثالث، القول الثالث يقول أن صلاة الاحتياط تجب عقوبة شبيهة، يعني واجبة كفارة عقوبة، مثل سجدتي السهو. سجدتي السهو واجبة، ليست جزء الصلاة لكنها واجبة. ها الطريقي أيضا، هذا قول، تريدون الطريقي ندخل في الطريقي. السلم هذا قول من الأقوال أنها تجب عقوبة، سنيجي للطريقي. هي صحيح، لكننا انتهينا للطريقي. هذا قول من الأقوال أنه تجب عقوبة، وهذا ليس شيء غريب في الأبواب الفقه، لأنه كما مر بنا الرأي الجزل في الحج الذي أفسد بالجماع قبل موقف عرفة بعد إحرام الحج، يفسد الحج، يفسد الحج. قولين أو أقوال فيه، القول الفحل أنه لا يفسد، يعني ملاكة خربط، مو يفسد يعني بطل، فساد يعني صار، والعياذ بالله، ملاك خواء خداج، لأن تروك الحج، أحد تروك الحج ترك الجماع، تروك الحج أي مخالفة لتروك الحج تسبب خدشة وخداج في النسك. أنت دخلت في نسك وفي تحريم وفي رياضة شرعية روحية تلتزم بها، كل ما أخللت بترك من التروك خدشت. كثير في التروك عبر في الرواة فذلك خداج، يعني خدشة، وفي كفارة وكذا. هكذا في الجماع قبل الموقف في عرفة، بعده ما عبر، بس هم نفسي يعني فيهم، بس قبله إذا جامع المحرم للحج فسد حجه. مقصود من فسد حجه ليس انبطل كمعنى حكم وضعي، مقصود هذا يعني ملاكه صار خواء، فيبقى هو حجة الإسلام إذا كان افترض حجة الإسلام، لكن يجب عليه الحج من قابل عقوبة. ولو البعض كثير بعد، بس الأكثر هكذا. البعض الآخر هم كثير قالوا لا، الحج من قابل هو حجة الإسلام، هذا الحج يجب إتمامه من باب الوجوب. بعض ذهب للعكس، لكن الرأي الصحيح الدال عليه النصوص أن حجة الإسلام تبقى هي هذه الحجة، والحجة اللاحقة حجة عقوبة. هذا طبعا فيما لو كان الناسك آت بحجة الإسلام، لو كان آت بحجة مستحبة أو نيابية أو أي شيء أيضا يجب عليه حج عقوبة. ها مثلا نائب جاء النائب واخذ نيابة دسمة وكذا، المهم طوعت له نفسه أن يجامع على كل حليلة تفتر قبل العرفة، ما صبر ما تمالك نفسه، حينئذ حج النيابة ما بطل، حج النيابة صحيح. والنيابة هذه تقع فيها السنة بس فيها خداش مخدوشة، الحج من قابل يكون عقوبة، الحج من قابل يصير شنو؟ يصير عقوبة. حج النيابة هذا نفسه. فإذا معنى فسد أو خدج أو خدش يعني صار الملاك لونه باهت جدا، ويبقى هو هو، سواء حجة الإسلام حج نيابة نيابي. أشوف هالبحث يترتب عليه آثار صناعية، يعني لو لم يأتي هذا النائب السنة العامة عصيانا أو لا سمح الله إلى آخر عمره بحج العقوبة، النيابة صحيحة لأجرة مستحقها. وإنما يجب على الورثة أن يقضوا عن هذا الميت حجة الكفارة، حجة العقوبة في ذمة لنا. فإذا الحجة الأولى هي هي، سواء حجة مستحب حجة نيابة حجة إسلام، هي هي الحج من قابل عقوبة، عكس من يرى العكس. آثار لا تخفى على الأخوان في ترتيبه. المهم هذا مثال. العمرة هكذا، العمرة إذا جامع المعتمر قبل أن يطوف طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع، ورد في النص فسدت عمرته. متأخري الأصحاب يعني قرنين ثلاثة أكثر أو قرن واحد ذهبوا لأن فسدت عمرته، يعني بعد خلص إن بطلت، ويجب عليه عقوبة أن يأتي بعمرة في الشهر اللاحق. يبقى في مكة ما يجوز له يخرج، يبقى في مكة إلى الشهر الهلالي اللاحق فينشئ عمرة أخرى عقوبة. بينما القدماء وهو الصحيح فسدت حجته مثل فسد حجه، يعني الملاك صار خواء، فيجب عليه إتمام العمرة. غاية الأمر عقوبة يجب أن يمكث في مكة إلى الشهر الهلالي اللاحق ويأتي بعمرة عقوبة. فلو كان حجة عمرة تمتع ما تفسد، هي عمرة تمتع هي هي، مع ذلك يجب عليه أن يأتي بعمرة عقوبة مثلا في الشهر اللاحق قبل أن يأتي بنسك الحج مثلا. على أي حال، إذا لدينا نسك عقوبة، يعني مثل سيدتي السهو، سيدتي السهو يعني نوع من العبادة التي تجب عقوبة، أو على كل عقوبة أو إرغاما للشيطان سماها النبي، سماهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرغمتين. سيدتي السهو مرغمتين، ولا هي ليست جزء الصلاة. إذن هذا القول، رجعنا للقول الثالث. القول الثالث يقول بأن صلاة الاحتياط يجب، ماهيتها واجبة، لكن لا هي متممة للصلاة ولا هي نافلة، بل صلاة واجبة تجب عقوبة. نعم، لما سهوت؟ فالصلاة ما تسهو، تسهو عليك عقوبة عبادية. ما الذي رفع عن أمتي؟ رفع عن أمتي يعني في الموارد التي رفع، هذه مخصص لها، يعني ماكو رفع، يعني في آثار. أو بتعبير الشيخ الأنصاري ترفع الآثار التي لم تترتب على عنوان السهو، ولا الآثار التي ترتبت على عنوان النسيان، ولا الآثار التي ترتبت على عنوان الجهل، ولا الآثار التي ترتبت على عنوان الاضطرار. ست عناوين في حديث الرافع: الآثار التي أخذت فيها تلك العناوين، المضطر يصلي من جلوس، المضطر يتيمم، أي ما يرفع حديث الرافع، رفع عن أمتي مضطر. ليش؟ لأنه هو يرفع حديث الرفع الآثار المترتبة على الأشياء بما هي هي بشفاعة، بسبب طروع وعناوين الستة الثانوية. أما إذا أثر رتب على العنوان الثانوي، هذا ما يرفع على العنوان الثانوي، هو في الأصل أصلا رتب عليه. نعم، هذا ذكر الشيخ وغير من الشيخ، يعني على كل الأعلام كلهم، مو محل رفع حديث الرفع. المقصود في إذن القول الثالث هذا أن الصلاة الاحتياط تجب عقوبة. جيد، هذا قول كن، هذا القول صار إن شاء الله صار واضح. قول الرابع، القول الرابع، دعونا نروح للحكم الطريقي. القول الرابع يقول حكم طريقي، حكم طريقي يجب نلتفت لهذا اصطلاح وسنخ من الجعل يختلف عن الطريق. حجية خبر واحد طريق، حجية الظهور طريق، البينة في الشبه الموضوعية طريق، الشهرة بناء على حجية طريق، قول اللغوي أو أهل الخبرة بناء على حجية طريق، كل طريق طريق، دي طرق. الحكم الطريقي ما هو؟ مثال بين الحكم الطريقي: الاحتياط. طب شنو فرق بين الحكم الطريقي والطريق؟ طبعا هناك من التزم في الخبر الواحد والظهور كذا، التزم بحكم الطريقي، أن حقيقة الجعل فيها الحكم الطريقي وليس الطريق، هذا بحث آخر. هو شنو الفرق سنخان بين الحكم الطريقي والطريق؟ الفرق بين الحكم الطريقي والطريق عدة فرق. واحد، الحكم الطريقي حكم تكليفي، وجوب العمل بالاحتياط، وجوب العمل بخبر الواحد. من يلتزم في الخبر الواحد أن المعتبر في وجوب العمل وجوب تكليفي، يصير حجية خبر الواحد ليس الطريق، حكم طريقي. فالحكم الطريقي حكم تكليفي متعلق بالعمل المرتبط بطريق، حكم تكليفي. بينما الطريق ما هو في الفرق الأول؟ الطريق عبارة عن كاشف، يعني عبارة عن مفاد وضعي، ماهيته، ماهية الوضعية له أنه كاشف. فإذن الطريق وضعي، أما الحكم الطريقي تكليفي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الطريق مفاد، الطريق مفاد المطابق الكاشفية والإراءة، الطريق. أما الحكم الطريقي بالدقة ليس مفاد المطابق الإراءة والكاشفية، مفاد المطابق الأول العمل. نعم، بالالتزام فيه إراءة، ناشئ من إراءة أو ناشئ من ناظرية وغاية الوصول للواقع. فالطريق مفاد المطابق الإراءة والكاشفية بينما الطريق، بينما الحكم الطريقي مفاده ليس الإراءة، مبني غاية أو بداية، مبني من منشأ أو لغاية إرادة الطريق، ولهو أول وبالذات عمل. هناك جهة اشتراك بين الحكم الطريقي والطريق، طبعا في حين هناك فوارق هناك في جهة اشتراك. بعد جهة الاشتراك بين الحكم الطريقي والطريق ما هي؟ أن كلا من الحكم الطريقي والطريق حكمان ظاهريان ثانويان، ثانويان يعني ناظران، ناظران للواقع. بين قوسين ماذا هذا الاصطلاح؟ توقف الأخوان تدبرا فيه أم لا؟ الحكم الظاهري يسمى عموما، الحكم الظاهري يسمى عموما حكم ثانوي. هذا من اصطلاح الشيخ الأنصاري، أشار له شيء أما بس بلوره تلميذه الميرزا المجدد صحفة الميرزا محمد حسن، أن الحكم الظاهري ثانوي. ثانوي هنا المراد مو الثانوي اللي في ذهنكم الشريفة، اضطرار ونسيان وكذا. هنا ثانوي يعني متأخر رتبة، الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي ناظر له، فليس هو الأصل، الأصل الواقع. فإذا هناك جهة اشتراك بين الحكم الطريقي والطريق، أن الحكم الطريقي والطريق كليهما حكم ظاهري، أحدهما تكليفي الحكم الطريقي، والطريق حكم وضعي، ولكن كل منهما حكم ظاهري ناظر إلى الواقع. فالشارع لكي يوصل المكلف إلى الواقع تارة يجعل له طريق مفاد وضعي، وتارة يجعل له حكم طريقي. هناك من الأصوليين من التزم بالحكم الطريقي في الإمارات وفي الاستصحاب وفي الاحتياط، كل عنده حكم طريقي. أقاضي الدين العراقي يميل للحكم الطريقي أكثر، عكس ذلك الميزة النائني. الميزة النائني يميل إلى أن الطريق هو المجعول في كل الإمارات حتى في الاستصحاب. نعم في الاحتياط يستثني، يلتزم أن المجهول حكم طريقي. فإذا في هذا نبذة عن حكم الطريقي والطريق. زين ربطه بالبحث في المقام شنو؟ ربطه بالبحث في المقام هذا، صلاة الاحتياط وجوبها تكليفي مو طريق، حكم طريقي. حكم طريقي يعني حكم تكليفي متعلق بعمل، تشريع هذا الحكم التكليفي المرتبط بالعمل غاية من إصابة الواقع. فإن كانت الصلاة محتاجة إلى متمم فهذا متمم، وإن لم تحتاج الصلاة إلى متمم وليست ناقصة إذن هذا نافلة، فحكم طريقي. وطبيعي دققوا ندقق طبيعة الحكم الطريقي مردرد، إما يصيب الواقع إذا كان نقص موجود، أو ما يصيب الواقع إذا كان هيك بوش يعني الواقع تام، في دي زايدة تصير نافلة. إذن حكم طريقي، طبيعة حكم الطريقي هو يعني قد يصيب قد لا يصيب حسب كذا. فإذن هذا القول الرابع، أن صلاة الاحتياط حكم طريقي. جيد. قول الخامس، القول الخامس طبعا هذا القول الرابع ربما الأكثر تلتزموا به أكثر متأخرين أو مشهور، ربما ينسب المشهور هذا القول الرابع حكم طريقي. قول الرابع وهو متين ووجيه. القول الرابع. القول الخامس. القول الخامس يلتزم، خلينا قبل أن نوضح القول الخامس نجيب مثاله. الآن الصلاة اليومية الظهر وعصر ومغرب وعشاء وصلاة الصبح يستحب إعادتها إذا وجد الإنسان صلاة جماعة، تصليت فرادى أو جماعة ووجدت صلاة جماعة أخرى مستحب عيد الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو صلاة الصبح مستحب عيدها. بعضهم حتى يقول ثالثة رابعة مرة أخرى، الكثير يقول لا الثانية. المهم إعادة الصلاة الفريضة مستحب، ورد النص الصحيح في النصوص الصحيحة فإن الله يختار أحبهما إليه، مستحب إعادته. نعم، حتى إمام جماعة صلى صلاة الصبح جو جماعة آخرين قال يلا صلي ابنا، يستحب له أن يعيد يئمهم مرة أخرى شكوا فيه. صلى صلاة الظهر جو جماعة قال احنا نريد نصلي الظهر، حيف صلي فهم صلاة الظهر ما في مانع صلي. خل كثير يقول صلي حتى ثالثة لما جرى. المقصود فإعادة صلاة الفريضة مستحب، نص ورد به والفتوى متفق عليه في الجملة أو إجمالا، نص التفاصيل المرة الثالثة الرابعة من بحث آخر. جيد، هذا الفرع موجود، هذا حقيقة، ما هو حقيقة الصناعية. الأعلام يقولون الآن أنت لما تريد تنوي صلاة الظهر مرة أخرى شنو تنويها؟ تنويها صلاة الظهر ولا تنويها نافلة؟ لا لازم تنويها صلاة الظهر نافلة. شنو؟ تصلي جماعة الآن سواء مأموما أو إماما، تنويها الظهر، الظهر فريضة، زين شلون تنويها الظهر وهي فريضة وأنت قد أديت الفريضة؟ يقول ما في مانع، طبيعتها فريضة، صلاة الظهر طبيعتها فريضة، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، الصبح طبيعتها فريضة. نعم الحكم بتكرارها بإعادتها هذا الحكم ندبي نافلة، لأن المتعلق نافلة، المتعلق فريضة، المتعلق فريضة. الحكم الذي تعلق بالمتعلق الفريضة الحكم نافلة. هذا القول الرابع الآن في الخامس، الرابع خامس عفوا، هذا القول الخامس في صلاة الاحتياط يقول صلاة الاحتياط فريضة طبيعتها. غاية الأمر إن كان في الصلاة نقص فهي متمم حكمها إلزامي، وإن كانت الصلاة تامة لا تصير مثل إعادة حكمها ندبي، الحكم ندبي، أما المتعلق فريضة، المتعلق فريضة. إذن هذا القول، شوف شنو هالأقوال يعني فيها ثمرة؟ إي طبعا سنرى سنشاهد كل مسائل الفصل مبتنية على هاي على هاي التصويرات، تاخذ ذا القول أو ذاك القول أو ذا هني بيت القصيد، في قول بعد سادس بس خلنا الحين مع هالأقوال الخمسة. شوف 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 التفرقة الصناعية بين الأقوال دقية. قبل لا تلج البحث أدلة وصاعد وناق نازل ونقض إبرام. اصبر اصبر، شوف التحليل الصناعي ما هو للفرض الفقهي قبل قديش في الأدلة، تخوض في الأدلة، تبرم وتبت وكذا قبل، مو تصور فرض المسألة فقط، التصور الصناعي للمسألة مهم. الشهادة الثالثة في الأذان، في الإقامة، في داخل الصلاة، سنريد نبحث ماذا فيها، كم محتمل صناعي موجود نريد نثبت أو ننفي. 6-7 احتمالات صناعية متباينة عن بعضها البعض. عجيب، 7؟ شلون 7؟ احنا عرفنا ان اما جزء او وجزء واجب او جزء مستحب او مستحب عام، شنو بعد 7 احتمالات؟ المقصود فإذا لم ينقح الإنسان المحتملات الصناعية هوسة هوسة، فوضى فوضى في البحث. الاحتمالات الصناعية لازم الإنسان في البدء يعين المسارات المختلفة فيها وشنو الفوارق اللي فيها. أنت شنو مطلوبك الحين؟ تريد تشتري سلعة من الأدلة؟ أي سلعة تريدها؟ أي سلعة تريده؟ فإذا إنسان ما دقق في هالإصطلاحات الصناعية، إذا شوف لاحظ الإصطلاحات الصناعية مو ترف وبذخ فكري، دقة مدقة. والإنسان على إبهام وعماية إبهام يخوض في الأدلة وينتهي نتيجته، بس تلتفت أنت جاي وراء ماذا؟ تصير مثل أطرش في الزفة. وإذا حدد الباحث في التدقيق الصناعي كم محتمل هو موجود في البين، شمش قوة شامة في الأدلة تصير أكثر، يلتقي لأنه يدري السلعة اللي يريدها بأي عيار أي صيرفة، يفتهم من أي المعارض موجود فيها من الأدلة، موجود فيها هذا الجنس اللي يريده. فالتدقيق الصناعي شيء مهم جدا جدا، ولا يصير حكي مبهم اجمالي ابهام، بل لازم يلتفت. ما الفرق بين الجزء المستحب الخاص والجزء المستحب العام وبين الاستحباب العام؟ يلا تعال فرق صناعيا كمثال. ها الشهاده الثالثه، ولا هي البحث ما منحصر في الشهاده الثالثه، منحصر في كل المركبات العبادية أو المركبات المعاملية. 5-6 وجوه صناعية موجودة فيه. إذا لم يلتفت الإنسان وين يجي؟ شلون يستدل بالأدلة؟ هذا الدليل ناظر إلى أي قسم، ناظر إلى أي شيء. كلما تشاهدت الشهادتين فقل معها الشهادة الثالثة. هي ناظر لأي شنو؟ مفادة شنو؟ مفادة جزئية، مفادة استحباب عام، مفادة شعيرة، مفادة مستحب مستقل ظرفه الشهادتين. ها وهذا لازم يلتفت على القضايا. صار المبحث في ماذا؟ حتى ربما أكابر يخوضون في البحث بس يغفلون بعض المحتملات الصناعية، بالتالي ما يصير البحث بصراحة أو بأفق الواسع واضح لهم، بعض الاحتمالات مغفول عنها عندهم، فبلا شك لن يبصروا تمام الأفق. فالتدقيق الصناعي منبه جدا لدقة الاجتهاد، دقة الاستنباط في البداية. مبحث الصحيح والأعم في علم الأصول، وشوف يوقفك على النقاط، مثلا بحث المركبات طبيعتها كذا فلان، بحث مهم مهم. جيد. فإذا لماذا لقحوا العلامة القوى الخمسة أو أقل أو كذا؟ طبعا هم ربما ذكروا اثنين ثلاثة، بس واحد إذا يقرأ ارتكازات الأعلام يستطيع أن يستخرج أكثر ولو في أبواب أخرى. لاحظوا دي الخطوة مع اللي ذكرناه أمس وقبل أمس ولما جرى، أن تحرير تنقيح ماهية صلاة الاحتياط سيمهد للمستنبط أن يدرج صلاة الاحتياط في أي دليل من أدلة، أدلة شرائط الصلاة الواجبة أو أدلة شرائط صلاة الفريضة اليومية أو أدلة شرائط صلاة النافلة أو برزخ بينهما. أنت فهمت شنو؟ لما أنت عينت شنو؟ واجبة؟ عقوبة؟ نافلة؟ أين ما تشوف اختلاف الأقوال الخمسة في ماذا؟ في تعيين ماهية هذه، في تعيين ماهية هذه الأمور صلاة الاحتياط. تعيين ماهية صلاة الاحتياط كي يكون البحث الموضوعي منقح، لكي لا تكون شبه مصداقية في التمسك بالعمومات. صار واضح؟ هاي بحث شبه المصداقية مرت بينا، وشبه الصدقية وشبه حكمية، هو هاي وين نتيجتها ثمرتها هنا مع ضميمة هاي المقدمة الأخيرة اللي هو التنقيح الصناعي. وين تتمسك أنت بالعمومات؟ أي عموم؟ ثبت العرش وهو الموضوع ثم انقش المحمول. شوف تتم بها المطلب جيد. الآن الشواهد على أي قول من الأقوال الخمسة ما هو؟ نريد نبت في الموضوع عشان نمشي عليه في كل المسائل في الفصول. أيهما؟ لسه في محتمل سادس ولا من أخرى سنبين إن شاء الله. فأي الأقوال هو الصحيح؟ طبعا الأقوال، شوف حتى لتعيين الموضوع بلا شك لابد نستعين بالأدلة. ونستعين بماذا؟ لازم نستعين بالأدلة. سنرى إن شاء الله الأدلة تساعف على القول الرابع، وإن كان هاي يقول الوجوه صناعية وجميلة ودقيقة ومتينة، لكن الأدلة تساعد على القول الرابع كما سنراه إن شاء الله في الروايات الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.